بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. العلة المرض السقم، وقول غموض أو خفى معنيان متقاربان، فيه غموض وفيه خفى، شيء غامض شيء خاف. معلل عند غمو قد عرف، أي هذا معروف عند أهل الفن بعلم الحديث، معروف عندهم بهذا الاسم أنه معلل، ويقال له أيضا المعلول. وأما ما يتعلق بمعناه الاصطلاحي فهي علة تطرأ على الحديث فتوجب ضعفه، إلا تطرأ على الحديث فتوجب ضعفه، إلا خفية، علة خفية تطرأ على الحديث فتوجب ضعفه. العلة على قسمين: علة قادحة وعلة غير قادحة. العلة القادحة ما تقدم، سبب خفي يطرأ على الحديث فيوجب ضعفه. العلة غير القادحة سبب خفي يطرأ على الحديث ولا يوجب ضعفه. وقولهم في تعريف العلة هي سبب خفي يخرج السبب الظاهر، فالسبب الظاهر لا يدخل في هذا المعنى، وإن كان يعتبر علة، فإن هذا القسم وهو المعلل يختص بما كان غامضا خفيا لا ظاهرا جليا. فمثلا الظاهر البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ماذا نحكم على هذا الحديث؟ ها؟ ضعيف. لماذا؟ لأنه انقطاع. ما علته؟ الانقطاع بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم. هذه علة ظاهرة أو علة خفية؟ علة ظاهرة، علة واضحة. وإنما المراد بالعلة هنا الخفية، فقولهم سبب خفي يخرج السبب الظاهر يطرأ على الحديث، معناه أن ظاهر الحديث السلامة من إيش؟ من العلة. فعند البحث والتنقيب تقف على هذا الخلل وعلى هذا السبب الذي بمعرفته يجعلك تحكم على الحديث بالضعف. وقولهم فيوجب ضعفه يخرج العلة الخفية التي تطرأ على الحديث فلا توجب ضعفه. ونذكر مثالا للعلة القادحة ومثالا للعلة غير القادحة، وكما يقال بالمثال يتضح المقال. مثال العلة القادحة مثال العلة القادحة حديث ظاهر إسناده الاتصال، فأنت تنظر إلى رجال الإسناد تجد أن كل راو سمع ممن فوقه، فهذا يكون متصلا ليس بمنقطع. فيأتي أحد الرواة فيقول أنا سألت فلانا هل سمعته من فلان؟ فيقول لا. إذن هنا حصل إيش؟ حصل إيش؟ انقطاع. فالآن ظاهر الإسناد أنه متصل، لأن هذا قد روى عن هذا الشيخ وروايته عنه معلومة وسماعه منه معلوم، لكن هذا الحديث بالذات لم يسمعه منه، فهذه تعتبر علة قادحة، تعتبر علة قادحة. كذلك أيضا من أمثلة العلة القادحة أن يكون الحديث مرويا بسند متصل، رواه رجل حسن الحديث أو ثقة، فأنت إذا وقفت على هذا الإسناد ونظرت إلى الرجال ستحكم على الحديث بأنه حسن. فإذا بك تطلع بعد زمن على أن هذا الحديث رواه عدد من الثقات مرسلا، فهذه تعتبر علة توجب ضعف الحديث، هذه علة توجب ضعف الحديث. أما العلة غير القادحة فاعكس ما تقدم، تعرف أن هذه علة غير قادحة. فمثلا في المثال الأول السند ظاهره الاتصال، طيب، فيأتي شخص ويقول أنا سألت شيخي هل سمعت هذا الحديث؟ فيقول لا. قلنا هذا يعتبر إيش؟ علة قادحة توجب ضعف الحديث. فيأتي آخر فيقول لما يخبر بقول هذا التلميذ أو بقول هذا الطالب الذي هو زميله أو قرينه يقول نعم لم يسمعه ثم سمعه منه، فأنا سألته وقلت له سمعته منه؟ قال لا. ثم سمعته بعد ذلك يقول سمعته منه، كأن يكون رحل إلي أو نحو ذلك. فيكون قول من قال أنه سمع مقدم على قول من قال أنه لم يسمع. وهكذا في الوصل والإرسال، في الوصل والإرسال حديث رواه عدد من الثقات موصولة وخالفهم واحد فرواه مرسلا، فيأتي شخص ويقول إن فلانا رواه مرسلا وهذه علة، فنقول هذه العلة لا تقدح في الحديث، لأن الذين رووه موصولا هم عدد، وهذا مثل ما مر معنا في حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات. يحيى بن أبي كثير يروي عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عنه عدد، لكن رواه يحيى بن السري عن يحيى بن أبي كثير فأسقط زيد بن سلام وقال عن أبي سلام عن الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالآن الإسناد يكون نش منقطعا. وأيضا رواه معمر عن يحيى بن أبي كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط زيد بن سلام وأبا سلام والحارث الأشعري، فصار الإسناد معضلا وهو من معنى المنقطع، إلا أنه أسوأ حالا. وعندنا أن عددا رووا عن يحيى بن أبي كثير موصولا، فكان القول قولهم، فهذه العلة هل ضرت؟ ما ضرت. وهكذا أيضا من الأمثلة إبدال الشك في راوي، الشك بين راويين. طيب، يقول الراوي مثلا حدثني عمرو بن الحارث أو ابن لهيعة. عمرو بن الحارث ثقة وابن لهيعة ضعيف، فهذا هذه علة توجب ضعف الحديث، لأنه متردد بين ثقة وضعيف. لكن لو قال عمرو بن الحارث أو مثلا عبد الله بن دينار، هذا ثقة وهذا إيش؟ ثقة، ففي هذه الحالة لا يضر، لأنه متردد بين ثقتين، تردد بين ثقتين. والعلل كثيرة، قد تكون في السند وقد تكون في المتن، وهذا الباب لا يعرفه إلا الجهابذة من أهل العلم. ولهذا قال عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله هذا العلم يعتبر عند غيرنا كهانة، يعتبر عند الجهال كهانة. يأتي شخص يسأل فيقول حديث كذا وكذا بسند ظاهره الصحة، فيقول العالم هذا منكر. كيف منكر؟ سنده ظاهره الصحة، فلان ثقة عن فلان ثقة عن فلان ثقة وهكذا. وذكروا قصة أن رجلا أتى أبا حاتم فسأله عن حديث، أو سأل أبا زرعة فقال هذا الحديث منكر، إنما الصحيح كذا وكذا. هم لماذا جزموا بالنكارة؟ جزموا بالنكارة لسعة اطلاعهم وحفظهم، ثانيا لغزارة علمهم، تفحصوا في الحديث فوجدوه يخالف قواعد صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما قبل الرجل، فأتى أبا حاتم وسأله فقال له هذا الحديث منكر. فأتى محمد بن مسلم ابن وارة فسأله فقال هذا حديث منكر. قال فلما رأيت اتفاق هؤلاء مع عدم اجتماعهم عرفت أنه علم يؤتيه الله عز وجل من يشاء. نعم فهذا علم. فأولئك لما سبروا الأحاديث أحاديث القوم، يعني مثلا يأتي راوي يروي حديثا عن فلان فيقول أبو حاتم لا هذا خطأ إنما هو عن فلان، فيقول أنا قرأ علي من كتابه، فيقول هاتوا لي كتابه، فيأتون بالكتاب فيجدون أنه قفز سطرا انتقل إلى حديث آخر. هذا مما يبين على سعة علمهم. ولهذا إذا أعل الحفاظ حديثا فلا يتجاسر على مخالفتهم، خصوصا إذا أوضحوا سبب التضعيف والإعلال ما لم يكن السبب متفقا عليه. فإذا كان السبب غير متفق عليه ففي هذه الحالة هذا حافظ وهذا حافظ لا بأس، أما إذا كانوا متفقين فلا يتجاسر على مخالفتهم. وهذا بابه واسع وقد صنف فيه أهل العلم. هناك كتاب العلل للترمذي وكتاب العلل لابن المديني ولم يبق منه إلا جزء يسير، وكتاب العلل للدارقطني، وكتاب العلل ابن الجوزي، وكتاب العلل لأبي عمار ابن الشهيد، وكتب كثيرة كتبت في العلل، كتب كثيرة كتبت في علل الحديث، وهو باب عظيم. وهكذا العلل لابن أبي حاتم، فهذه كتب تعتبر أمهات في هذا الباب. وقد صنف غيرهم أيضا ممن جاء بعدهم في باب العلل، في باب العلل. فهذا باب مهم يدعو الباحث ألا يعجل في الحكم على الحديث بما يراه من ظاهر الإسناد، وإنما إذا أراد أن يحكم فيقول هذا سند وهذا حديث ظاهره الصحة بهذا القيد، من أجل إذا وقف على علة يقول وقفت له على علة كيت وكيت. نعم. وهكذا بعض الأحاديث ربما يكون ظاهره الاتصال فتقف على علة الانقطاع، أو يكون مرفوعا فتقف على أنه موقوف، وعلى هذا فقس في هذا الباب. والعلة في الحديث، العلة في الحديث تعرف إما بجمع الطرق أو بتنصيص أحد الحفاظ على ذلك. فأنت ربما تقف على حديث ظاهره الصحة وهو في حقيقة الأمر معل، كيف ستعرف علته؟ لن تعرف علته إلا بجمع طرقه. وكما ينقل عن ابن المديني الباب الذي لا تجمع طرقه لم يتبين خلله، لم يتبين خلله. فالخلل يعرف بإيش؟ بجمع الطرق. فإذا جمعت طرق هذا الحديث فإن هذا يعينك على الوقوف على العلة إن كانت هناك علة، أو على التيقن من صحة الحديث. فبدل أن تقول ظاهره الصحة تقول هو حديث صحيح، تجزم. بخلاف لو مر معك حديث مثلا مر إسناد معك في مصنف ابن أبي شيبة أو عند ابن حبان، وقفت عليه على عجلة أو لم تتمكن من جمع طرقه، فأنت تجعل لك خط رجعة كما يقال، بحيث إذا جاء شخص ينتقد فتقول أنا قلت ظاهر إسناده الصحة، وهذا ظاهر إسناده الصحة أو لا، فأنت دعنا من الطرق الأخرى، ماذا ستحكم على هذا الإسناد؟ فيقول نعم سأحكم عليه بالصحة، ظاهر الصحة. ولهذا كان شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله سمعته مرة يقول في الدرس، قال: وهنا شيء كان يمضي عليه الحافظ ابن حجر لم أتنبأ له إلا بعد زمن، وهو أنه كان يحكم على بعض الأحاديث فيقول وسنده بإسناد ظاهر الصحة، بإسناد ظاهر الحسن، فكنت أقول لماذا يقول هكذا؟ قال: وهذا يبين للقارئ أنك حكمت على الحديث بما ظهر ولم تتمكن من جمع طرقه، فربما إذا جمعت طرقه وقفت له على علة، قفت له على علة. نعم، فهذا هو، بارك الله فيكم، فبجمع الطرق تتبين العلة. وهكذا أيضا، أو إذا بين أحد الحفاظ العلة في ذلك فقال هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا والصواب وقفه، أو الصواب رفعه، أو الصواب اختلف في وصله وإرساله، الصواب الموصول، أو الصواب المرسل، وهكذا. بهذا تعرف. والعلل على أقسام، أو تأتي على أشكال، ذكرها الحاكم رحمه الله في كتابه القيم معرفة علوم الحديث، ذكر له صورا في ذلك، بما حاصله أن هذا يعرف بجمع الطرق، سواء اختلاف في رفع أو وقف، في وصل أو إرسال، في يعني ذكر رجل أو حذفه، ذكر واسطة مبهمة أو بحذفها، هذا كله تعرف بجمع الطرق. كما نحن يعني نذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود التلاوة كان يقول: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، جاء من حديث خالد الحذاء عن أبي العالية عن عائشة، هذا سند ظاهره الصحة بأن كل راو سمع من الآخر، لكن عند البحث تجد أن الإمام أحمد يصرح وينص على أن خالدا الحذاء لم يسمع من أبي العالية. إذن هذا نحكم على الحديث هذا بأنه إيش؟ ضعيف لوجود انقطاع في الإسناد. جمعنا الطرق إذا بابن خزيمة يبين لنا صدق ما يقول الإمام أحمد، فيذكر يسوق بسنده عن خالد الحذاء عن رجل، عن أبي العالية عن عائشة. إذن عرفنا الآن أن كلام الإمام أحمد، فهنا علة الحديث عرفت لنا بوجهين: الوجه الأول بتنصيص الحافظ، فالإمام أحمد قال هذا خالد الحذاء لم يسمع من أبي العالية شيئا، هذا الأول. الثاني بجمع الطرق وجدنا أن خالدا الحذاء صرح بأنه سمع هذا الحديث من رجل عن أبي العالية، فصار الحديث الآن صار الحديث ضعيفا لوجود رجل مبهم لا يدرى منه، لا يدرى منه، وهذا أمر مهم. ونحن كما تقدم أن العلة يعني قد تأتي باسم عام، لكن المراد هنا بالشيء الغامض والشيء الخفي الذي لا يطلع عليه إلا أهل العلم والخبرة به، ولا يطلع عليه إلا بجمع طرقه وتنصيص الحفاظ عليه. فهذا هو الباب الذي نحن فيه. وبدر لي أيضا فرق بين الغموض والخفاء، أن الغامض يعني يكون هذا الشيء يعني لا يتضح، بخلاف الخافي هو في الأصل خافي لكن اطلع عليه. وهناك أحيانا يعللون الحفاظ حديثا بعلة ظاهرة، وأيضا قد يعلون أحاديث بما لا يعتبرونه علة في غيرها. فيأتي حديث مثلا منكر من طريق الأعمش، فيأتي يقولون الأعمش مدلس وقد عنعن. طيب الأعمش روى أحاديث كثيرة في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في غيرها، ولم يصرح بالتحديث وقبلتموه. فهنا يلجؤون لذكر التعليل. عندهم الحديث هذا منكر، لا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأنه يخالف كذا ويخالف كذا ويخالف كذا، فيلتمسون له علة. فمثلا الأعمش يروي عن فلان، قالوا فيه عنعنة فلان، وهكذا من هذا القبيل، وهذا من هذا، وهكذا أيضا من هذا القبيل. وهذا الشيء الذي فيه علة غامضة وخفية يسمى إيش؟ يسمى معللا أو معلولا. وكما تقدم أنهم ربما يتجوزون في ذكر العلة، فيقولون هذا الحديث ضعيف وعلته فلان ابن فلان وهو ضعيف، نعم، فيتوسعون. لكن الذي هو بهذا الاسم الحديث المعلل أو الحديث المعلول، فهو ما كان ظاهره الصحة وظاهره السلامة من العلة، والعلة إنما كانت خافية أو غامضة، وبينها الحفاظ أو بجمع الطرق تبينت. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين. ما يتعلق بكلام الحاكم وذكر الصور في ذلك كثيرة، تبقى إن شاء الله لدرس يعني موسع. بارك الله فيكم.